لكن خلاف الأولى، خلاف الأولى لما فيه من ميل القلب إلى المخلوق. ولا يتطيرون، لا يفعلون الطيرة، والطيرة شرك ومن أفعال الجاهلية، وهي التشاؤم بالطيور أو بالمرئيات أو بالمسموعات، فلا يتركون الطيرة لأنها من عمل الجاهلية ولأنها منافية للتوكل على الله. وأصل التطير زجر الطير، كان أهل الجاهلية يزجرون الطير، وإذا أرادوا سفرا أو إذا أراد أحد سفرا أو زواجا أو تجارة زجر الطير، فإن ذهب جهة اليمين تيمن وأقدم لحادثة، وإن ذهب جهة الشمال تشاءم وأحجب عن حادثة. هذا هو أصلها، تطيرون. والذي يأتي من الأمام يسمونه الناطح والنطيح، والذي من خلف القاعد والقعيد. والتطير عام يشمل التشاؤم بالطيور وبغيرها، بعض الناس يتشاؤم بالأشخاص، فإذا كان صاحب بضاعة أو دكان ثم جاءه أول واحد يشتري بعد أن فتح الدكان وكان أعمى أو عرج، تشاءم وأغلق الدكان، هذا من الطيرة. أو يتشاءم بالألفاظ أو بالبقاع أو بالأسماء، كل هذا من الشرك ومن عمل الجاهلية، وهي منافية للتوكل على الله. ولا يكتوون، لا يتداون بالكي، وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله ويفيضون أمورهم إليه. هذه أوصاف السبعين ألفا، فهم يتركون الشرك، الأعمال الشركية كالتطير، ويتركون الأعمال المكروهة كالكي، ويتركون ما هو خلاف الأولى وهي طلب الرقية، وختام ذلك أنهم يعتمدون على الله ويوفضون أمورهم إليه. هذه أوصافهم من تحقيقهم للتوحيد، أنهم تركوا الشرك وتركوا الأعمال المكروهة كالكي، تركوا الشرك كالطيرة، وتركوا الأعمال المكروهة كالكي، وتركوا الأعمال التي هي خلاف الأولى وهي الاسترقاء وطلب الرقية، لأنهم يعتمدون على الله ويفرضون أمورهم إليه. الرقية، طلب الرقية الآن، هل كل رقية الآن تخل بشرط السبعين ألفا؟ كل من استرقى يخل بشرط السبعين ألفا، وكل من اكتوى يخل بشرط السبعين ألفا كما هو ظاهر الحديث؟ قال شيخنا سماحة الشيخ عبد المجيد رحمه الله إن إذا احتاج إلى الرقية أو الكي فعلها، إذا احتاج إلى الرقية فإنه يسترقي، وإذا احتاج إلى الكي فإنه يكتوي، ولا يخل ذلك بشرط السبعين ألفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض الصحابة، كوى أسعد بن زرارة وأرسلت بن أبي كعب فقطع عرقا وكواه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تسترقي لأولاد جعفر بن أبي طالب من العين، ولكن قد يقول القائل إذا قيل إنه لا يخل بشرط السبعين ألفا إذا احتاج إلى ذلك، فما فائدة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسترقون ولا يكتوون، فما فائدة هذا الوصف؟ ولأن الغالب أنه مسترقي وفاعل كي يكون محتاج. والأقرب والله أعلم أنه لا بد من التقييد، لا بد من القيد، وهو أن يقال إذا تعينت الرقية أو الكي طريقا للشفاء فلا يخل بشرط السبعين ألفا، مع اعتماده على الله وعدم ميل قلبه إلى الراقي. فالرقية لا تصل بشرط 70,000 بشرطين. الشرط الأول أن يعتمد على الله ولا يلتفت قلبه إلى الراقي، والشرط الثاني أن تتعين طريقا للعلاج لا يجد غيرها، احتاج إلى ذلك. وكذلك الكي، فلا يخل بشرط 70,000 إذا تعين طريقا للعلاج ولم يجد غيره واستعمل الوسائل والأسباب الأخرى ولم تنجع، وتعين الكي طريقا للكي فلا يخل بشرط 70,000، كما يقال آخر الطب الكي. وعلى هذا فتكون إذا استرقى الرقية الشركية أو الطلاسم فهذا يخل بشرط 70,000، أو استرقى بعدم الحياة مع وجود طريق آخر للعلاج، أو استرقى ومال قلبه إلى الراقي، ففي هذه الأحوال الثلاثة يخل بشرط 70,000. استرقى مع وجود طريق آخر للعلاج، أو استرقى رقة شركية، أو استرقى ومال قلبه إلى الراقي، هذه ثلاث صور. الصورة الرابعة أن يسترقي مع عدم التفات قلبه إلى الراقي ومع تعين الرقية طريقا للشفاء، تعينت الرقية طريقا للشفاء واسترقى برقية شرعية مع اعتماده على الله وعدم التفاته إلى الرقية. وأما كيف إنه لا يخل بشرط 70,000 إذا تعين طريقا للعلاج واستنفذ الوسائل الأخرى وتعين طريقا للعلاج وقال أهل الخبرة إن علاجه الكي واستنفذ الوسائل الأخرى، فإنه لا يخل بشرط 70,000 ويحمل كي النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة وأمره بالكي على هذا. وكذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنت عميس أن تسترقي لأولاد جعفر بن أبي طالب من العين، وهذه يعني هذه القيود يعني اللي الآن ذكرتها بعضها يعني تأملتها وبعضها الآن يعني نظرت فيها، فالحمد لله على ألهم معلم، لأن القول بأن الرقية لا تخل والكي لا يخل 70,000 غير واضح، لا تخل يقول لا يكتبون أقول لا تخل، لأن هؤلاء 70,000 تركوا الأمور المكروهة كالكي وتركوا الأمور الشركية كالطيرة وتركوا ما هو خلاف الأولى، لكن نقول خلاف الأولى هذا إذا لم يوجد غيرها، إذا وجد غيرها من الأسباب. أما إذا تعين الطريقة للشفاء واشتدت الحاجة إليها ولم يلتفت قلبه إلى الله زالت الكراهة. وكذلك الكي إذا تعين طريقا للشفاء واستنفذ الوسائل الأخرى زالت الكراهة، ولهذا قال فالكي مكروه لكن تزول الكراهة عند شدة الحاجة إذا احتاج إليها وتعين طريقا للشفاء. فقام عكاشة بن محصن قال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم، في فضل عكاشة بن محصن وأنهم من المشهود لهم بالجنة بل من 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وفيه علم من أعلام النبوة من الفوائد، فيه دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل النبوة، في علم من أعلام النبوة ودليل من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأن عكاشة بن محصن من 70,000 الذي خرجنا بغير حساب ولا علم، وهذا وحي من الله، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قام رجل آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبق تبيع عكاشة. فيه سد الذريعة والباب والعمل بالذرائع. هذا من وهذا الحديث من أدلة سد الذرائع. فالنبي سد الباب حتى لا يتتابع الناس، لأنه لو قال منهم قام ثالث ورابع، كل واحد يريد أن يكون من السبعين ألفا يتتابع المئات، كل واحد يقول أمنهم أنا يا رسول. وفي اللفظ الآخر أنه قام عكسه فقال يا رسول أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. ثم قال آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. قال بعض العلماء إن هذا الرجل الثاني منافق وأنه ليس منهم، لكن ليس بظاهر، هذا ليس بظاهر. والأقرب أنه ليس منافق، ولكن ويحتمل أن يكون منهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب حتى لا يتتابع الناس. وأقول في أول الحديث، أول حديث عمران بن حسين، عن عمران بن حسين قال لا رقية إلا بين عين أو حبة. العين يعني من الأصابة بالعين، لا رقية إلا بالعين، لا من الأصابة بالعين. أو حمى يعني ذوات السموم، وهي لدغة العقرب أو الحية. وليس المراد من الحديث حصر الرقية في هذين المرضين العين والحمى، بل المراد أنه لا رقية أولى وأشفى، لا رقية أولى وأشفى من الرقية في العين أو الحمى، بدليل الحديث الآخر. والدليل على هذا الحديث الآخر وهو قول عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لا تكون شركا. فالجمع بين الحديثين أن يقال الرقية جائزة بشروط، شروط الرقية الشرعية ثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون الرقية بكتاب الله أو بأدعية نبوية أو بأداة مباحة. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي لا بلغة أخرى، لغة أجنبية. فإن كانت باللغة العربية أو بتمتمة لا تعرف لم تصح. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب والشفاء بيد الله. فإذا وجد هذه الشروط الثلاثة فالرقية صحيحة، أن تكون بكتاب الله أو بلسان أو بيدعية نبوية يرقيه بكتاب الله بآية القرآن، أو بيدعية نبوية مثل اللهم رب الناس أذهب الباس أذهب الباس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقطا، يرقيه بهذا. أو يرقيه بما جاء في الحديث الآخر بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك. يعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ويعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أو كما جاء في رقية في سنن أبي داود الذي فيه ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. أو يرقيه بأدعية مباحة لا محذورة فيها ولو لم ترد، لكن لا بشرط لا يكون فيها محذور، فهذا لا بأس به. والدليل حديث اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لا تكون شركا. إذا خلت الرقى من الشرك صح سواء من العين أو الحمى أو غيره. وعلى هذا فيحمل الحديث لا رقية إلا بعين الحمى، لا رقية أولى وأشفى من الرقية بالعين والحمى، وإلا فالرقية جائزة في غير العين والحمى إذا خلت من الشرك. وشروط الرقية كما سمعت ثلاثة، أن تكون بكتاب الله رقية بكتاب الله أو بيدعية نبوية أو بيدعية مباحة لا محذور فيها. الثاني أن تكون بلسان عربي، فإن كانت بلغة أجنبية أو بطلاسم وتمتمات فلا تصح. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب والشفاء بيد الله، يعتمد عليها، يعتقد أن الشافي هو الله وهذه سبب. إذا وجد هذه الشروط صح. نعم شوف كلام الشارع. من ترك العلاج فلا بس مباح جائز. سبق أن العلاج مستحب ليس بواجب سواء الرغم ولا غيره مستحب، هذا قول الجمهور. وبعض العلماء يقول أنه مباح، بعضهم يقول متساوي الطرفين. إذا تلذذ بالمرض ويصبر ويريد الأجر لا حرج. بعض العلماء يرى هذا، قال إذا تركه جمع بينهما قصة المرأة التي تصرع. قالت يا رسول الله ادعو الله للشفاء، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت، قالت لا أصبر ولكن ادعو الله ألا تكشف. بعض العلماء أخذ من هذا أن ترك العلاج أفضل، لكن سبق أن قلنا أن الصبر أنه يجمع بينهما، قد يقال فتن بينهما، لأن من صبر وتلذذ بالمرض وقصد الأجر فيكون في حقه الصبر أفضل. وأما من لم يصبر أو يكون صاحب مثلا إنسان له نفع عام في الأمة تتعطل أعماله الخيرية، مثلا يكون إنسان ينفع الناس بماله وببدنه وبشفاعته وبإحسانه إلى الناس، فالعلاج في حقه أفضل. ومن العلماء ما قال الدعاء أن العلاج أفضل، وهو قول الجمهور أنه مستحب، العلاج مستحب ولكن ترك العلاج مباح جائز. نعم
أحسن الله عليك.
ها العزم والصبر والقوة والجلد والتحمل. نعم
لو رفع فمك الشيخ بلغته كأدعية لكن بلغته،
لا ما تجد الأدعية إلا باللسان العربي، أدعية قراءة القرآن والأذكار والتكبير والتسبيح لا بد تكون باللغة العربية، ما تصلي باللغة العربية يجب عليه يتعلم، لكن يترجم المعنى لا بأس بلغته، ترجمة المعاني يترجمها لغيره وبينه. أما يتعبد بتلاوة القرآن بلغته لا، ما تصح ولا تكون القرآن إلا باللغة العربية. الحروف ما تترجم، لكن ترجم المعاني، ترجم الحرفية ممنوعة، لكن ترجم المعنى لا بأس، ترجم القرآن حتى يبلغ لغير العرب المعاني. أما الألفاظ التعبد بالتلاوة لا بد يكون بتلاوة القرآن
حتى في السنة طبعا.
ها؟
حتى كذلك السنة لا بد أن ينطق عربيا كأدعية يرفع يديه الله ويبتهل لهذا الرجل ويرقيه ويبتهل بلغته هو بدون قراءة القرآن.
الأصل يكون باللغة العربية، لكن قد يقال إذا كان لا يستطيع هذا جهده يدعوه ربه. الذي لا يحفظ الفاتحة قال العلماء إذا جاء الصلاة يسبح ويهلل حتى يتعلم الفاتحة. نعم
أحسن الله لك. قال عفو الله عن قوله باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي، كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة وأن الأولى تركه إذا لم يتعين، وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره. وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في أول حديثي الباب، وفضل تركه من قوله وما أحب أن أكتوي. وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال رمي سعد بن معاذ على أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم
العرق.
عفى الله عنك. ومن طريق أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه. وروى الطحاوي وصححه الحاكم عن أنس رضي الله عنه قال كواني أبو طلحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله في البخاري، وأنه كوى من ذات الجنب، وسيأتي قريبا. وعند الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. ولمسلم عن عمران بن حصين كان يسلم علي حتى اكتويت.
سلموا
كان يسلم علي حتى اكتويت. أحسن
الملائكة سلم عليها.
عفى الله عنك. وكان يسلم علي حتى اكتويت فترك
فترك
ثم تركت الكي فعاد. وله عنه من وجه آخر أن الذي كان انقطع عني رجع إلي، يعني تسليم الملائكة كذا في الأصل. وفي لفظ أنه كان يسلم علي فلما اكتويت أمسك عني فلما تركته عاد إلي. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. وفي لفظ فلم يفلحنا ولم ينجحن. وسنده قوي. والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث. وقيل إنه خاص بعمران لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح. وقال ابن قتيبة
صواب كما سبق أنه مكروه مكروه لكن تزول الكراهة إذا احتاج إليه وتعين طريقا للشفاء سبب الكراهة لأن النبي أخبر أن فيه شفاء.
وقال ابن قتيبة أحسن الله إليك الكي نوعان، كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع. والثاني كي الجرح إذا انغلى أي فسد
إذا نغل
أي فسد والعضو إذا قطع فهو الذي يشرع التداوي به. فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق. وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله وكذا الثناء على تاركه. وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه وإما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء والله أعلم.
نعم كما سبق الصواب أن الكي مكروه وهو جائز ليس حراما مكروه كره التنزيه لكن تزول الكراهة إذا تعين طريقا للشفاء واستنفد الوسائل الأخرى زالت الكراهة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيه شفاء. نعم هذا أولى من الكلام قوله أنه عدم الفعل لا يدل على المنع والنهي على سبيل الاختيار. نعم
أحسن الله لك. وقد تقدم شيء من هذا في باب الشفاء في باب الشفاء في ثلاث. ولم أر في أثر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى إلا أن القرطبي نسب إلى كتاب أدب النفوس للطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى وذكره الحليمي بلفظ روي أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد. قلت والثابت في الصحيح كما تقدم في غزوة أحد أن فاطمة أحرقت حصيرا فحشت به جرحه وليس هذا الكي المعهود. وجزم ابن التيني بأنه اكتوى وعكسه ابن القيم في الهدي.
كيف عكسه؟
لأنه لم يكتوي.
ها؟ نعم هذا هو الأقرب أنه لم يكتوي ما عرف النبي اكتوى وما يلصق الجرح مساكين شو قوله في آخر قوله لا رقة إلا من عين أو حمى.
قال عفى الله عنك قوله لا رقية إلا من عين أو حمى بضم المهملة وتخفيف الميم. قال ثعلب وغيره هي سم العقرب. وقال القزاز قيل هي شوكة العقرب. وكذا قال ابن سيدة إنها الإبرة التي تضرب بها العقرب والزنبور. وقال الخطابي الحمى كل هامة ذات سم من حية أو عقرب. وقد أخرج أبو داود من حديث سهل بن حنيف مرفوعا لا رقية إلا من نفس أو حمة أو لدغة فغاير بينهما. فيحتمل أن يخرج على أن الحمة خاصة بالعقرب فيكون ذكر اللدغة بعدها من العام بعد الخاص. وسيأتي بيان حكم الرقية في باب رقية الحية والعقرب بعد أبواب وكذلك ذكر حكم العين في باب مفرد. قوله فذكرته لسعيد بن جبير القائل ذلك حسين بن عبد الرحمن. وقد بين ذلك هشيم عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس. وسيأتي ذلك في كتاب الرقاق. وأخرجه أحمد عنه شيم ومسلم من وجه آخر عنه بزيادة قصة قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت. قال وكيف فعلت؟ قال استرقيت. قال وما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي عن بريدة أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثم قال حدثنا ابن عباس فذكر الحديث. قوله وعرضت علي الأمم سيأتي شرحه في كتاب الرقاق. وقوله في هذه الرواية حتى وقع في سواد كذا للأكثر بواو وقاف وبلفظ
بواو وقاف
بواو وقاف
حتى وقع عندنا في رفعة على الشارح الآن يشرح على متن غير المتن المكتوب هنا ولذلك نسخة نسخة الشيخ
عبد القادر
مطابقة للشرح. هنا المتن مخالف الشرح مكتوب عندنا رفع والشارح يشرح على ايش
وقع.
قوله ايش؟
قوله عفى الله عنك وقوله في هذه الرواية حتى وقع في سواد كذا للأكثر بواو وقاف وبلفظ في وللكشميهني حتى رفع براء وفاء وبلفظ لي
حتى رفع لي. لكن عندنا في حتى مثل حتى رفع لي سواد عظيم. نعم
حتى رفع لي
سواد عظيم. هذا صار رواية الكشميهني والشارح مشى على رواية الأولى الأكثر حتى وقع.
وللكشميهني حتى رفع براء وفاء وبلفظ لي وهو المحفوظ في جميع طرق هذا الحديث.
طيب بعده
قوله باب الإثمد والكحل من الرمد فيه
بركة. نعم يعني من بلغه الحديث وعمل به فقد أحسن. يعني يقول أنت ماذا عملت أنت لما أصبت في العرق؟ قال ارتقيت. قالوا شو دليلك؟ عندك دليل؟ قال نعم عندي دليل حديث العرق. قال أحسنت من عمل بالدليل أحسن لكن عندي حديث آخر سأخبرك به عن ابن عباس. هذا المعنى قد انتهى أحسن من انتهى من بلغه الدليل وعمل به أحسن. نعم لا الحافظ تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية سبق أنه تعقب وقال أنها لها توجيه آخر لكن الشيخ الإسلام قدم قول الشيخ الإسلام لأن الشيخ الإسلام رحمه الله يجمع بين الدراية والرواية فهو ينظر إلى المعنى وإلى الأسانيد ولا شك أنه في هذا أن الشيخ الإسلام في هذا مقدم على الحافظ الجيد من ناحية التخريج والأسانيد لكن من ناحية التحقيق وليس كشيخ الإسلام. الشيخ الحافظ ذكر قول شيخ الإسلام أنه وهم تعقبه قال يمكن لها توجيه آخر لكن المعتمد كان شيخ الإسلام رحمه الله والذي معتمد العلماء والعلماء والعلماء الدعوة واعتمدوا كل كلام شيخ الإسلام ولا سبق معنا أن قرأناه مرنا في إيش مرنا في البخاري الشرح أن الحافظ ذكر شيخ الإسلام قال ابن تيمية لا يرقون وأوهم تعقبه قال لها توجيه. نعم نعم كما سبق يقول إنه إذا احتاج لا يخل بشرط السبيل خاص نعم لكن تأملت وظهر لي إنه إذا تعين طريقا إذا تعين طريقا واستنفذ الوسائل ولا يكفي الحاجة خذ محتاج لكن نجد غيره. إذا وجد علاج آخر على الكي فلا ينبغي لكن إذا تعين طريقا للشفاء ولا وجد غيره فلا يخل. وكذلك الرقية إذا تعين طريقا للشفاء وبشرط الآخر وهو ألا يلتفت قلبه إلى الراقي، فليعتمد على الله حتى يحقق على ربه وتوكله. نعم، بهذا يعني نحمل يعني كلام شيخنا على هذا رحمه الله، وبذلك يزول الإشكال. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا على سائر إخوانه المرسلين. أما بعد، فقد وصل كتابك تلتمس فيه بيان مذهب هؤلاء الاتحادية وبيان بطلانه، وأنك كنت قد سمعت مني بعض البيان فساد قولهم، وضاق الوقت بك عن استتمام بقية البيان، وأعجلك السفر حتى رأيت عندكم بعض من ينصر قولهم،
حتى رأيت عندكم
بعض من ينصر قولهم. قولهم
يعني حتى أنه أخبر أنه رأى عندنا
ممن ينتسب إلى الطريقة والحقيقة، وصادف مني كتابك موقعا.
ينتسب إلى الطريقة والحقيقة، يعني الطريقة الصوفية والحقيقة، هم يسمون أنفسهم أهل الحقيقة الصوفية، يعني أنهم محققون، يسمون أهل الحقيقة الصوفية، ويسمون غيرهم أهل الشريعة. يقول الناس قسمان: أهل الحقيقة الصوفية، وأهل الشريعة المؤمنون الذين يعملون بالشريعة، يعني ويرون أهل الحقيقة أفضل من أهل الشريعة. نعم.
حتى رأيت عندكم بعض من ينصر قولهم ممن ينتسب إلى الطريقة والحقيقة، وصادف مني كتابك موقعا، ووجدت محلا قابلا. هذه رسالة في الحاشية، يقول: سمى حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود. وقد كتبت
بما الاتحادية، لأنهم قالوا يقول الوجود واحد، قالوا اتحد الخالق بالمخلوق فصار شيئا واحدا، ما في خالق ومخلوق بل واحد، ما تراه هو الخالق وهو المخلوق، ما تراه من الأدميين والسماوات والأراضين هذه هي الخالق وهو المخلوق. فإذا قيل لهم تعدد هذا، قالوا هذا وهم التعدد، هذه مظاهر لتجلي الحق، تجلى صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا، نعوذ بالله. وهؤلاء أعظم الناس كفرا وإلحادا، نسأل الله العافية. يسمون الاتحادية يسمون أهل وحدة الوجود، وهم أكثر من الحلولية. الحلولية كفار يقولون يثبتون وجودين أحد محل في الآخر، فهم أخف كفر. أما هؤلاء ما في عندهم إلا وجود واحد، ولهذا من قال للاتحادية أنتم حلولية قالوا أنت ما تعرف المذهب، محجوب عن سر المذهب. الحلولية يقولون باثنين أحد محل في الآخر كالما حل في الكوز، أما نحن فليس فلا ثنينية ولا تعدد، ما في إلا شيء واحد، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
وقد كتبت بما أرجو أن ينفع الله به المؤمنين، ويدفع به بأس هؤلاء الملاحدة المنافقين الذين يلحدون في أسماء الله وآياته المخلوقات والمنزلات في كتاب مبين. وبين الفرق بين ما عليه أهل التحقيق واليقين من أهل العلم والمعرفة المهتدين، وبين ما عليه هؤلاء الزنادقة المتشبهين بالعارفين، كما تشبه بالأنبياء من تشبه من.
وقد بينت إيش؟ بينت الفرق سطر، وقد بينت الفرق.
قال: وبين ما عليه هؤلاء الزنادقة المشبهين بالعارفين.
نعم.
وبين الفرق بين ما عليه أهل التحقيق واليقين من أهل العلم ومعرفة المهتدين.
نعم.
وبين ما عليه هؤلاء الزنادقة المشبهين بالعارفين، كما تشبه بالأنبياء من تشبه من المتنبئين، كما شبهوا بكلام الله ما شبهوا به من الشعر المفتعل وأحاديث المفترين.
يعني المتنبئين شبهوا بالأنبياء وهم كذبة، وهؤلاء كذلك تشبهوا بالمعارفين المحققين وهم بعيدون من التحقيق والمعرفة. نعم.
كما شبهوا بكلام الله ما شبهوا به من الشعر المفتعل وأحاديث المفترين، ليتبين هؤلاء من جنس الكفار المنافقين المرتدين أتباع فرعون أتباع فرعون والقرامطة الباطنيين وأصحاب مسيلمة والعنسي ونحوهما من المفترين، وأن أهل العلم والإيمان من الصديقين والشهداء والصالحين سواء كانوا من المقربين السابقين أو من المقتصدين أصحاب اليمين هم أتباع إبراهيم الخليل وموسى الكليم ومحمد المبعوث إلى الناس أجمعين. قد فرق الله في كتابه المبين الذي جعله حاكما بين الناس بما اختلفوا فيه من الحق بين الحق والباطل والهدى والضلال والمؤمنين والكافرين، وقال تعالى حسب الذين شرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقد بين حال من تشبه بالأنبياء وبأهل العلم والإيمان من أهل الكذب والفجور الملبوس عليهم اللابسين.
قد بين حال
من تشبه بالأنبياء وبأهل العلم والإيمان من أهل الكذب والفجور الملبوس عليهم اللابسين
الملبوس عليهم
اللابسين
نعم.
وأخبر أن لهم تنزلا
يعني الأصول والصين ملبوس ملبوس عليهم ولبسون هم لبسوا ولبس عليهم نعم
لبسوا على غيرهم يعني
نعم صحيح.
وأخبر أن لهم تنزلا ووحيا ولكن من الشياطين، فقال وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. وأخبر أن كل مرتد عن دين الله فلا بد أن يأتي الله بدله بمن يقيم دينه المبين، فقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وذلك أن مذهب هؤلاء الملاحدة فيما يقولونه من الكلام وينظمونه من الشعر بين حديث مفترى وشعر مفتعل
فإذا
حديث مفترى وإليه ما أشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال له عمر الخطاب في بعض ما يخاطبه به يا خليفة رسول الله تألف الناس، فأخذ بلحيته وقال ابن الخطاب أجبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام على ما تألفهم على حديث مفترى أم شعر مفتعل؟ يقول إني لست أدعوهم إلى حديث مفترى كقرآن مسيلمة ولا شعر مفتعل كشعر طليحة الأسدي.
وهذا تبين شجاعة الصديق رضي الله عنه، وأن عمر اشتهر بالشجاعة والقوة لكن أبو بكر أقوى منه وأفضل منه، تبين شجاعته في حرب الردة وقف وصمد وقال والله لو منعوني عقالا يعني المرتدين كانوا يدفعون النبي صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على بنه واستمسك السيف بيدي. وفي لحظة قال لو لعبت الكلاب بخلاخل أمهات المؤمنين في جيش أسامة لما تركت جيشا أنفذه رسول الله، سير الجيش. قال يا شرع بعض الصحابة كيف تسير الجيش؟ قال لا أرتد العرب بكل مكان احنا محتاجين للجيش خلوا عندنا الجيش ندافع به. قال لا ما يمكن جيش نفذ عقده النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ننفذه. وقف وقفة حتى شرح صدور الصحابة، هذه تسمى شجاعة وقوة. فصار العقبة حميدة، فلما سار الجيش ومر وصار يمر على أحياء العرب كل ما مر بهم قالوا لولا أن عندهم قوة ما أرسلوا الجيش، هذا دل عنده قوة قوة عظيمة من خارت قواهم وضعفوا، فصار الخير في إنفاذ هذا الجيش. في مواقف الصديق له مواقف عظيمة مسددة وقوة الحق رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وهذان النوعان هما اللذان يعارض بهما القرآن أهل الفجور،
وهما
اللذان
الحديث المفترى أم شعر المفترى والشعر المفتعل. الحديث المفترى والشعر المفتعل وهذان إيش؟
يقول أحسن الله إليك وهذان النوعان هما اللذان يعارض بهما القرآن أهل الفجور والإفك المبين. قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى قوله وما تنزلت به الشياطين.
ليس حديث مفترى ولا شعر مفتعل بل هو كلام رب العالمين
إلى آخر السورة. فذكر في هذه السورة علامة كهان الكاذبين والشعراء الغاوين ونزه عن هذين الصنفين كما في سورة الحاقة فذكر في هذه السورة علامة كهان الكاذبين والشعراء الغاوين ونزهه عن هذين الصنفين كما في سورة الحاقة. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين إلى آخر السورة.
بقول الشاعر ولا بقول كاهن نفعنا بقول الشاعر
فالرسول هنا جبريل. وفي الآية الأولى محمد
مفترى كحديث الكهان وليس شعر مفتعل كما يفتعل الشعراء. نعم.
قال فالرسول هنا جبريل وفي الآية الأولى محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا نزه محمدا هناك عن أن يكون شاعرا أو كاهنا. فالرسول هنا جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة من ذي العرش مكين.
هذا جبريل.
وفي الآية الأولى
حاقة إنه لقول رسول كريم محمد.
ولهذا نزه محمدا هناك عن أن يكون شاعرا أو كاهنا ونزه هنا الرسول إليه أن يكون من الشياطين. جبريل
هنا في قال يعني في سورة
قال أحسن الله فالرسول هنا جبريل
الآية
وفي الآية إنه لقول رسول كريم
ذي قوة عند العرش مكين طائفا مامي نزه الرسول إليه أن يكون
ونزه هنا الرسول إليه أن يكون من الشياطين
اللي هو جبريل. نعم والله ما بغيرهم ما يستطيعون إنه على السبيل المعزول في سورة الشعر. نعم
قصير أحسن الله عليه. قال فصل اعلم هدك الله وأرشدك أن قصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده لا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم وقصدهم لما فيه من الألفاظ المجملة المشتركة والمشتركة بل وهم أيضا لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونه ولهذا يتناقضون كثيرا في قولهم وإنما ينتحلون شيئا ويقولونه أو يتبعونه ولهذا قد افترقوا بينهم على فرق ولا يهتدون إلى التمييز بين فرقهم مع استشعارهم أنهم مفترقون ولهذا لما بينت
أحتاج إلى إعادة هذا البيت خلي الفصل عشان لا أسير نوع الفصل
أحسن ما.
جائزة البقية ما هي بحرام لكن خلاف الأولى نقول يرفون لأنه وهم كما سبق أنها بعض الحفاظ لأن الراقي محسن ومع المحسن من سبيل كيف يقال أن يرقي يخل بالسرق بخلاف المسترق فإنه طالب وملتفت إلى غيره فرق بينهما. نعم. أما مسألة كل الرقية وأذن الصحابة لأنها الرقية جائزة مشروعة لكن تركها أولى لأن يخل بشرط السبعين ألفا لأن هؤلاء بلغوا يعني التحقيق والتخليص من شر الشرك وصلوا إلى التحقيق.
السائل من ليبيا يقول أعمل في مهنة التخليص الجمركي وهذه المهنة هي عبارة عن قيام بالوساطة بين إدارة الجمارك والتجار المستوردين أو المصدرين حيث يقوم الوكيل بالنيابة عن التاجر لدى إدارة الجمارك بجميع الإجراءات حول عملية الاستيراد أو التصدير من حيث التفتيش عن البضائع وتثمينها وقد يقوم الوكيل في كثير من الأحيان بعرض الرشوة للتحايل على إدارة الجمارك لغرض تسهيل خروج البضائع وتقليل قيمة الرسوم الجمركية.
لغرض
تسهيل خروج البضائع وتقليل قيمة الرسوم الجمركية. وللعلم فإن من يرغب في إنهاء هذه الإجراءات حسب اللوائح والقوانين الرسمية فإنه لن ينجح في هذه المهنة، لأنه سوف يدفع رسوما جمركية كبيرة. وللعلم فإن من يرغب في إنهاء هذه الإجراءات حسب اللوائح والقوانين الرسمية فإنه لن ينجح في هذه المهنة، لأنه سوف يدفع رسوما جمركية كبيرة على البضائع. ورغبة مني في معرفة الحق رأيت أن أطرح هذه الأسئلة على فضيلتكم. الأول، ما حكم الشرع في العملية في مهنة الوكيل الجمركي؟ الثاني، ما حكم الأموال والأرباح المتجمعة من هذه المهنة؟ الثالث، ما حكم المنزل والسيارة والملبس والأكل التي هي مشتريات بهذه الأموال؟ الرابع، ما حكم الأنشطة التجارية المباحة والتي يشارك فيها بهذه الأرباح من هذه المهنة، مع العلم بأن الأنشطة التجارية مباحة مثل تجارة الذهب وتربية الحيوانات وغير ذلك؟ وما حكم الأرباح التي يجنيها من هذه الأنشطة؟
فهذه الأسئلة أسئلة ليست سهلة ولكن أسئلة قوية تحتاج إلى تأمل مراجعة، يؤجل الكلام عليها ونحيل السائل على إرسال هذه الأسئلة لرئاسة الإفتاء في المملكة العربية السعودية حتى يأتي جواب تحريري موقع من اللجنة الدائمة، ولأن هذا يحتاج إليه ليس شخصا واحدا، فالحاجة يحتاجها عدد من يعملون في جمالك.
نعم. يقول: هل يجوز أن يقال إن الاستعاذة بالإنسان جائزة فيما يقدر عليه اعتمادا على حديث مسلم الذي فيه أعوذ برسول الله، وكذلك الحديث الذي عند أحمد وحسن بن حجر في فتح الباري وفيه أعوذ بالله ورسوله؟ وهل أشار أحد من أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب أو أحد تلامذته لمثل هذا بارك الله فيكم؟
نعم، الاستعاذة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه لا بأس به، أمر جائز. يجوز الإنسان أن يقول للشخص الحي الحاضر: أعذني من شر أولادك، أعذني من شر زوجتك إذا كسرت اللسان، أعذني من شر دوابك، لأنه يستطيع. الممنوع أن يستعيذ بميت أو بحي حاضر فيما يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك. أما إذا استعاذ بحي حاضر قادر فلا بأس، مثل الدعاء، يدعو حي حاضر يقول: فلان أعني على صلاح مزرعتي، أقرضني. كذلك الاستغاثة، المكروب يستغيث بحي حاضر، غريق يستغيث بسباح يجيد السباحة، لا بأس بها. فالدعاء والاستعاذة والاستغاثة بالحي الحاضر القادر جائز، أما الاستعاذة والاستغاثة بالميت أو بالحي الحاضر فيما لا أقدر عليه إلا الله هذا شرك. وهذا واضح، لأن الاستعاذة بالحي الحاضر معه أسباب ظاهرة. نعم.
يقول: ما حكم الاستعادة في الصلاة مع الدليل؟
الاستعادة عند العلماء مستحبة، الاستعادة والبسملة. الدليل أن الله تعالى أوجب الفاتحة، قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب سبع آيات، وليس منها البسملة ولا الاستعادة، ولهذا قال العلماء هما الاستعادة والبسملة سنة. نعم، الاستعادة سنة والبسملة سنة. نعم.
وما حكم سفر المرأة بدون محرم في ساعتين على الطائرة؟
لا يجوز للمرأة تسافر مسافة القصر ولو قطعتها في لحظة إلا بمحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولهذا قال العلماء الفقهاء السابقون إن مسافة القصر أربعة يومان للإبل المحملة، قالوا: ولو قطعها في لحظة في زمانهم، ولو قطعها يعني في وقت قليل، فالعبرة بالمسافة، ليس الوقت تقطع ساعة أو ساعتين. وقد تسافر المرأة في طائرة ليس معها محرم فيتعرض لها فاسق ويؤذيها أو يسول الشيطان بينهما فتواعده ويحصل ما لا تحمد عقباه. نعم. نعم، داخل البلد لا بأس، لكن بشرط أن لا يخلو بها، يكون معهم ثالث، يكون معهم ثالث تزول به الخلوة على وجه لا ريبة فيه. فإذا ركب امرأتان مع رجل أو رجلان ومعهم امرأة زالت الخلوة، بشرط أن يكون ريبة، يعني كان لك ريبة صار رجلين أو ثلاثة تواطعون ويخشى الشر فلا ينفع حتى ولو كانوا مئة. إذا تواطعوا على الشر ما لا تركب معهم ولو كانوا مئة. لكن إذا كان ثلاثة وكان في البلد ومن غير شك ولا ريبة زالت الخلوة فلا بأس. الممنوع في البلد الخلوة، لا يخلو بالمرأة في البيت أو في السيارة أو في المصعد الكهربائي يخلو بها وحده، هذا لا يجوز، يكون معهم ثالث. لكن هذا مو بسفر، السفر هو الذي يبدو أن يكون معهم ولو غير المحرم، يصل معهم ثالث غير المحرم تزول به الخلوة على وجه لا ريبة فيه زال المحذور. نعم. ولو كبيرة. الشافعي يقول كل ساقطة لاقطة. نعم.
يقول ما حكم عقد الزواج في المسجد؟
لا بأس، كالعلماء والمشايخ يعقدون الزواج في المسجد، عقد النكاح لا بأس. والمشايخ معروف كان في القرى يأتي في المسجد ويعقد النكاح في المسجد. نعم. هذا خير، هذا مو بيع وشراء، هذا الممنوع البيع والشراء. من رأيتموه يبيع في المسجد قل لا أربح الله تجارتك أو يشهد الضالة. نعم. نعم. مكروه يا الشيء القليل يعفى عنه، لكن يكون يتحدث حديث الدنيا مكروه هذا، لكن الشيء القليل قد يعفى عنه. نعم.
يعني هذا عقد الزواج يقال مباح أو سنة؟ بعضهم قد يتخيله سنة.
مباح. السنة لابد لها من دليل، إذا جاء أمر من الذي قال عقد النكاح في المسجد صار سنة، إذا لم يأتي أمر صار مباح. نعم.
هل يجوز التغني بالدعاء كما هو الحال في قراءة القرآن سواء كان في القنوت أو النوازل؟
لا، هذا هو في قراءة تحسين الصوت في القراءة، أما الدعاء لا. نعم.
هل تجب الزكاة في الأرض المعدة للاستثمار ولكن صاحب تلك الأرض لم يعرضها للبيع وحال عليها الحول؟
للاستثمار يستثمرها؟
نعم، هل تجب الزكاة في الأرض المعدة للاستثمار؟
لا، للاستثمار تكون الزكاة فيما يستثمره، فيما يستثمره مثل أجرة، يستثمر أجرة، الدراهم الذي يستثمرها هي التي فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. نعم.
يقول أرجو الإجابة على سؤالي وتوجيهي بما فيه براءة ذمتي، حيث أني كنت أعمل مدرسا في إحدى المناطق ثم انتقلت إلى منطقة أخرى، ومن ثم تم التنسيق بشكل خاص بين مدير المدرسة ورئيس أحد النوادي الرياضية ممن له نفوذ ليتسنى لي اللعب مع النادي والتفرغ كليا.
التفرغ كليا. إيش تفرغ ليش؟ للعب؟
لعب بالنادي. ولمدة أكثر من سنة كنت أسلم خلالها راتبي كاملا كمدرس من دون الحضور. سؤالي، هل الرواتب التي كنت أتقاضاها كمدرس طيلة المدة جائزة أم هل يلزمني إعادتها؟ وإذا كان ذلك فإلى أي جهة أعيدها؟ وهل تحسب الإجازات الصيفية؟ وإذا كان علي إعادتها فهل يجوز صرفها في مرافق أو مشتروات تعود على المدارس للنفع كبناء مسجد داخل المدرسة أو شراء أجهزة وأدوات مدرسية؟
إذا كنت موظف على أنك راتب ثم فرغت للعب بالنادي الرياضية ولم تركت التدريس وتستلم راتب على أنك مدرس فهذا حرام عليك، لكن الرواتب في غير مقابل، يعني مسمى الوظيفة مدرس وأنت تفرغت العمل في النوادي الرياضية، عليك أن تعيد الرواتب، تعيدها إلى بيت المال إن كان من مال الدولة. فإن كنت لا تستطيع كما يقال أنه لا يستطيع يردها، ولو ردت ما وصلت إلى بيت المال، ففي هذه الحالة تنفقها في المصالح العامة، تتوب إلى الله وتنفقها في المصالح العامة بنية التخلص منها لا بنية التقرب إلى الله، تنفقها على المشاريع الخيرية والمساجد أو إصلاح الطرق أو مؤسسات خيرية مدارس تحفيظ القرآن الكريم أو على الفقراء والمحاويج، أو إذا كان يشترى فيها ما لا بأس، إذا يشترى فيها أجهزة أو شيء يفيد مدارس تحفيظ القرآن أو المدارس الخيرية لا بأس، هذا من المصالح العامة مع التوبة.
شيخ حسن عليك انت. نعم المحرم يقصد به التخلص يعني ما نحصره فيما لم يقصد به القربة. يعني نقول انفق في مثلا في اصلاح الطرق لكن لا تنفق في مسجد, لا تنفق في حلقة
لا لا ينفق في مسجد بنية التقرب بنية التخلص منه لا بنية التقرب الى الله.
ما يؤثر على كونها
يتعبد لا ما يؤثر يعني هو ما يبني التقرب الى الله يقول انا انفق هذا تصدق بهذا الاجر منه ينوي التخلص منها تخلص من الاثم لانه اثم الان. فهذا طريق للتخلص من الاثم ينفقها في المصالح العامه للتخلص منها. لكن لبنيه التقرب الى الله الدراهم التي ما فيها شبهه هذه بنيه التقرب الى الله تنفقها في المساجد بنيه التقرب الى الله تكون طاعه. اما هذه بنيه التخلص تسلم من الاثم تنوي انك تتخلص منها وتسلم من الاثم. وفق الله سبحانه وتعالى. ها؟ لا الموافقة المباشرة هذا ما له صلاحية اللي فرغه وذكر أنه موظف. وفق الله.